هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالنبوة إنهم ليستضيئون بنوره وينتفعون بولايته في غيبته كالانتفاع بالشمس إن سترها سحاب.
أين الغياب المدخر؟ أين الإمام المنتظر؟ أين الغياث المدخر؟ طال التصاعد.
شمس خلف السحاب،
شمس خلف السحاب.
يا صاحب العصر أدركنا، فقد عصفت نوائب الدهر فينا بالأفانين. يا منية الكون، واليوم الذي وعد الرحمن منه بسر فيه مكنون.
وبشرت أنبياء الله أعصرها بمطلع منك بالآمال مقرون. فالحق يحتضن الدنيا يبشرها بعالم حافل بالخير موزون.
يا صاحب العصر عجل، ليس يصلحها إلاك فذا يعلو في الميادين. فينحني كل صرح مارد خجلا، وينطوي ألف فرعون وقارون.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، والصلاة والسلام على أبواب رحمة الله المصطفى رسول الله وآله الهداة إلى الله. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم مستمعين الأكارم، وأهلا بكم في حلقة اليوم من برنامجكم هذا. افتتحناها بأبيات لأحد شعراء الولاء تشتمل على إشارة لطيفة إلى وراثة خاتم أئمة العترة المحمدية المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف لجميع الأنبياء والمرسلين عليهم السلام، فهو الذي وعد الله عباده أن يحقق على يديه أهداف جميع الرسالات الإلهية.
أعددنا لكم أيها الأطائب في هذا اللقاء الفقرات التالية:
العقائدية، وعنوانها أنصار المهدي أهل الإخلاص.
يليها اتصال هاتفي بخبير البرنامج سماحة السيد محمد الشوكي، وإجابة عن سؤال بشأن حقيقة المسق كإحدى علامات الظهور.
والفقرة الأخيرة حكاية موثقة تحمل وصية مهدوية بشأن زيارة الجامعة، عنوان الفقرة هو زرت ماشيا حافيا.
أطيب الأوقات وأنفعها نتمناها لكم مع فقرات هذا اللقاء من برنامج شمس خلف السحاب، وإلى الفقرة العقائدية وعنوانها
أنصار المهدي أهل الإخلاص. أعزائي المستمعين، روى الشيخ الصدوق في كتاب كمال الدين وتمام النعمة عن مولانا الإمام الجواد عليه السلام، ذكر فيه ظهور المهدي الموعود عجل الله تعالى فرجه الشريف، ثم قال:
يجتمع إليه أصحابه عدة أهل بدر 313 رجلا من أقاصي الأرض، وذلك قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. فإذا اجتمعت له هذه العدة من أهل الإخلاص أظهر الله أمره، فإذا كمل له العقد وهو 10,000 رجل خرج بإذن الله عز وجل، فلا يزال يقتل أعداء الله حتى يرضى الله عز وجل.
مستمعين الأفاضل، هذا الحديث الشريف من النصوص الواضحة في بيان حقيقة أن العامل الأساس لظهور المهدي المنتظر فيما يرتبط بالأمة هو عامل توفر العدد اللازم من الأنصار لمؤازرته في بدء حركته الإخلاصية الكبرى. وهذه الصراحة نلمسها بوضوح في قول الإمام الجواد عليه السلام: فإذا اجتمعت له هذه العدة من أهل الإخلاص أظهر الله أمره. إذن إظهار الله عز وجل أمر خليفته المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف يكون إذا اجتمعت له عدة من أهل الإخلاص. فما معنى هذا الوصف؟
معنى الإخلاص واضح، وأهله هم الذين يتحلون به بدرجة قوية تجعله علامة مميزة لهم يعرفون بها. هؤلاء قد أخلصوا دينهم لله عز وجل وأفرغوا قلوبهم من كل ما سواه جل جلاله، فوحدوا توجههم إليه، فكان ولاؤهم فقط له مسخرين كل وجودهم لخدمته. ومن مظاهر إخلاصهم لله عز وجل عظيم اجتهادهم في إعلاء كلمته في أرضه بين عباده، وإقرار حاكمية عدله وعبوديته بين خلقه، لكي ينعم الخلائق جميعا بالآلاء الإلهية، وتفتح أمامهم آفاق الرقي والتكامل الاجتماعي وبلوغ أسمى مراتب القرب الإلهي بعد زوال حاكميات جميع أشكال الظلم والجور والفساد.
مستمعي الكرام، أهل الإخلاص هؤلاء بلغوا بتوحيدهم إلى مراتبه العالية، فعرفوا أن توحيد الله وطاعته والإخلاص له عز وجل لا تتحقق إلا بالتمسك بولاية إمام الحق المنصوب من قبله وطاعته والإخلاص له. هذا أولا. وثانيا، فإنهم علموا أن الإمام المعصوم هو خليفة الله الذي أعده الله تبارك وتعالى لإنجاز مهمة الإصلاح والعدالة التي يطمحون، ولذلك فإنه وحده القادر على القيام بهذه المهمة الإلهية. من هنا كانت مناصرة ومؤازرة هؤلاء الأصحاب من أهل الإخلاص للإمام المهدي الموعود عجل الله تعالى فرجه الشريف، مناصرة غاية في القوة، لأنها ناشئة من أعمق مراتب المعارف التوحيدية والإيمان الولائي بدور خليفة الله المعصوم في تحقيق الأهداف الإلهية العادلة.
أيها الإخوة والأخوات، وعدة هؤلاء الأنصار المخلصين هي عدة أهل بدر، أي 313 ناصرا، وهم يحظون بمرتبة عالية من الارتباط بالله عز وجل، بحيث يتولى جلت قدرته جمعهم لوليه وخليفته المهدي المنتظر سلام الله عليه، حيثما كانوا من أقطار الأرض كما يصرح الحديث الشريف. هذا من جهة. ومن جهة ثانية، فقد يكون المقصود أن إخلاصهم لله وصدق نيتهم في طلب مناصرة وليه وخليفته المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، هذا الإخلاص وصدق النية من القوة والنقاء بحيث يزيل الله معه كل العقبات التي تمنعهم من الوصول إلى المهدي ومناصرته ومصاحبته، فيوصلهم الله عز وجل إلى مولاهم الإمام صاحب العصر والزمان أينما كانوا من أقطار الأرض.
وهذه مستمعين الأفاضل هي المرتبة العليا من أنصار مولانا المهدي عجل الله تعالى فرجه، واجتماعهم إليه هو شرط إظهار أمره وإعلان دعوته، أما بدء عمله العسكري فيكون بعد أن يجتمع إليه الأنصار من المرتبة الثانية، وهم المقاتلون الذين يذكر الإمام الجواد عليه السلام أنهم 10,000 يكمل بهم العقد، فيأذن الله بخروجه عليه السلام ويبدأ عمله الجهادي لتطهير الأرض من المفسدين وأئمة الظلم والجور، والتمهيد لإقامة العدل والكرامة الإلهية.
أيها الأخوة والأخوات، نتابع تقديم هذا البرنامج من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وذلك بالاستماع لإجابة خبير البرنامج عن أحد أسئلتكم التي يعرضها عليه زميلنا في الاتصال الهاتفي التالي. نستمع معا.
السلام عليكم أعزائنا ورحمة الله وبركاته، وسلام على ضيفنا الكريم سماحة السيد محمد الشوكي. سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سماحة السيد، الأخ من كندا وسام علي يسأل عن حقيقة المسخ الذي ذكرته بعض الأحاديث الشريفة كإحدى علامات الظهور. سماحة السيد، بالمناسبة الأخ يعرض هذا الاحتمال، هل يمكن أن يكون المقصود بهذا المسخ مسخ معنوي وليس مسخا ماديا؟ تفضل سماحة السيد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. الحقيقة بالنسبة إلى موضوع المسخ، تعرفون أن مسألة المسخ هي مسألة وقعت في الأمم السابقة، وقد حدثنا القرآن الكريم والنصوص الشريفة عن بعض الحالات، حالات المسخ التي وقعت في الأمم السابقة، ومنها في بني إسرائيل وقصة السبت والمعروفة عند الأخوة الكرام، حيث مسخهم الله عز وجل قردة وخنازير. والمسوخ، تحدثت النصوص الشريفة عن مجموعة من المسوخ وحالات المسخ التي وقعت في الأمم السابقة. هل يقع المسخ في هذه الأمة؟ كثير من العلماء قالوا بأن المسخ مرفوع عن هذه الأمة، مجموعة من العذابات، عذاب الاستئصال، عذاب المسخ، ما إلى ذلك. هناك بعض الآراء أو كثير من الآراء التي تشير إلى مسألة رفع المسخ عن هذه الأمة، لا تبلغ هذه الآراء درجة القطعية، يبقى الاحتمال واردا، لله في خلقه شؤون، فربما يمسخ الله عز وجل بعض الناس قردة وخنازير. هناك رأي آخر أن المسخ مرفوع عن هذه الأمة، وهي أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لكن هذا ليس معنى، يعني هذا احتمال وارد أن المسخ قد يقع في الأمم الأخرى غير الأمة الإسلامية، هذا أيضا احتمال وارد في البين. وقد يراد بالمسخ الذي تحدثت عنه بعض الأخبار المعنى الذي أشار إليه الأخ الكريم، وإن كان المعنى الأولي والظاهر الأولي للمسخ هو المسخ الجسدي، ولكن يمكن أن ينطبق ذلك على حالات المسخ المعنوي، بمعنى تبدل فطرة الإنسان. حتى نحن بعض الأشخاص الذين جانبوا الفطرة والذين ركزوا في الإثم وركزوا في الشر والعدوان، نقول هؤلاء مسوخ، هؤلاء قد مسخوا بمعنى أنهم زالوا عن فطرتهم السوية التي هم عليها، كما أن الله عز وجل خلق الإنسان في أحسن تقويم بهذه الطريقة وبهذا الشكل المتناسق، وكما قال القرآن أن خلق الإنسان والله عز وجل خلق الإنسان في أحسن تقويم. فالمسخ هو تغيير لهذه الخلقة الجميلة، الخلقة الإنسانية الظاهرية. كذلك الله عز وجل خلق الإنسان على فطرة مستقيمة، على فطرة سليمة، وعندما يجانب الإنسان هذه الفطرة فإنه يمسخ، يمسخ أخلاقيا، يمسخ معنويا. والحقيقة نحن الآن في زماننا الحاضر نرى مجانبة كبيرة جدا تفوق أي مجانبة أخرى في التاريخ للفطرة. يعني هناك مسوخ الحقيقة أخلاقيا ودينيا في التاريخ يعني، ولكن حالات المسخ المعنوي، المجافات والمجانبة للمبادئ والأخلاق والفطرة الإنسانية السليمة في هذا العصر قد ازدادت بشكل رهيب جدا، بحيث هناك انقلاب ربما تام عندما تنظر إلى العالم الآن في فطرة الناس، في أخلاق الناس، في قيم الناس، في مبادئ الناس. في كل الأمم لم يكن الأمر بهذا المستوى من التعقيد وبهذا المستوى من الخطورة، وطبعا الأمر في ازدياد والوتيرة في ازدياد. ونسأل من الله عز وجل السلامة في الدين والدنيا.
سماحة السيد، يمكن أن يعرض هنا احتمال أن المسخ المعنوي إذا ما فيه إشكال فيه، يعني ما يتعارض مع الروايات التي تقول برفع المسخ عن الأمة المحمدية، ولكن ألا يمكن أن يفتح بأن يكون المسخ في بعض الأشخاص علامة على خروجهم بالكامل من يعني من الدرجة أو المرتبة الدانية للانتماء للأمة المحمدية؟
هو هذا ينطبق، هذا فرع وهذه مفردة من مفردات المسخ المعنوي.
وإذا قلنا حتى المسخ المادي،
حتى المسخ المادي أقول يمكن، يعني يمكن يعني هي هناك أخبار، هناك آراء كثير من العلماء قالوا برفع المسخ وعذاب الاستئصال وبعض الأنواع من العذاب التي كانت تشهدها الأمم السابقة. هذا الكلام هو ليس عقيدة قطعية، وردت هناك أخبار وهناك آراء لبعض العلماء، ولكن حتى لو التزمنا بذلك كما يلتزم الكثير من العلماء وكما تدل عليه بعض الأخبار، لكل قاعدة استثناء. وربما يقع هذا الأمر في مستقبل الزمان أو حتى في مستقبلنا. فأقول حتى لو كانت هذه هي القاعدة العامة، تعرفون الله عز وجل يعني يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب وكل يوم هو في شأن، الله يتصرف بخلقه كما يشاء، ولا تحده قاعدة ولا يضبطه أمر خارج عن إرادته، إرادته هي الحاكمة تبارك وتعالى. فمع القول مع المشهور بين العلماء أن المسخ قد رفع عن هذه الأمة، يمكن في حالات جزئية، في حالات معينة لإثبات أمر ما قد تقتضي الحكمة الإلهية أن يمسخ بعض الناس، وهذا أمر بيد الله تبارك وتعالى.
سماحة السيد محمد الشوكي، شكرا جزيلا،
حياكم الله.
حيا الله مستمعينا الأفاضل وهم يتابعون ما تبقى من فقرات برنامج الشمس خلف السحاب.
نشكر لكم أعزائنا المستمعين جميل المتابعة لفقرات هذا البرنامج الذي تستمعون له من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وندعوكم الآن للاستماع إلى حكاية هذه الحلقة في الفقرة التالية التي عنوانها زرت ماشيا حافيا.
الحكاية التالية حضرات المستمعين الأفاضل كتبها صاحبها بقلمه الشريف، وهو من أعلام علماء مدرسة أهل البيت عليهم السلام وكبار عرفائها، هو العالم التقي الشيخ محمد تقي المجلسي، والد العلامة المجلسي، مؤلف موسوعة البحار. وقد ثبت الحكاية التالية في كتابه القيم روضة المتقين ضمن حديثه عن أهمية الزيارة المعروفة بالجامعة الكبيرة.
قال قدس سره في الجزء الخامس من هذا الكتاب: زيارة جامعة لجميع الأئمة صلوات الله عليهم عند مشهد كل واحد، ويزور الجميع قاصدا بها الإمام الحاضر والباقي والبعيد، يلاحظ الجميع ولو قصد في كل مرة واحدا بالترتيب والباقي بالتبع لكان أحسن كما كنت أفعل. ورأيت في الرؤية الحق تقرير الإمام أبي الحسن علي بن موسى الرضا صلوات الله عليه لي وتحسينه عملي. ولما وفقني الله تعالى لزيارة أمير المؤمنين عليه السلام وشرعت في حوالي الروضة المقدسة في المجاهدات، وفتح الله تعالى علي ببركة مولانا صلوات الله عليه أبواب المكاشفات، رأيت في ذلك العالم وإن شئت قلت بين النوم واليقظة، عندما كنت في رواق عمران جالسا، أني بسر من رأى، ورأيت مشهدهما في نهاية الارتفاع والزينة، ورأيت على قبرهما لباسا أخضر من لباس الجنة لأنه لم أر مثله في الدنيا، ورأيت مولانا ومولى الأنام صاحب العصر والزمان عليه السلام جالسا ظهره على القبر ووجهه على الباب. فلما رأيته شرعت في هذه الزيارة، يعني الزيارة الجامعة بالصوت المرتفع كالمداحين، فلما أتممتها قال صلوات الله عليه: نعمت الزيارة. قلت: مولاي روحي فداك، زيارة جدك؟ وأشرف نحو القبر فقال: نعم أدخل. ونبقى مستمعي الأكارم مع العارف الزاهد الشيخ محمد تقي المجلسي، وهو يتابع نقل هذه المكاشفة الكريمة مع صاحب الزمان أرواحنا فداه. قال رضوان الله عليه:
فلما دخلت وقفت قريبا من الباب، فقال صلوات الله عليه: تقدم. فقلت: مولاي أخاف أن أصير كافرا بترك الأدب. فقال صلوات الله عليه: لا بأس إذا كان بإذننا. فتقدمت قليلا وكنت خائفا مرتعشا، فقال: تقدم. تقدمت حتى صرت قريبا منه صلوات الله عليه، قال: اجلس. قلت: أخاف مولاي؟ قال صلوات الله عليه: لا تخف. فلما جلست جلسة العبيد بين يدي المولى الجليل، قال صلوات الله عليه: استرح واجلس مربعا، فإنك تعبت جئت ماشيا حافيا. والحاصل أنه وقع منه صلوات الله عليه بالنسبة إلى عبده ألطاف عظيمة ومكالمات لطيفة لا يمكن عدها. ثم انتبهت من تلك الرؤيا وحصل في اليوم أسباب الزيارة بعد كون الطريق مسدودة في مدة طويلة، وبعدما حصل الموانع العظيمة ارتفعت بفضل الله وتيسرت الزيارة بالمشي والحفى كما قاله الصاحب عليه السلام. وكنت ليلة في الروضة المقدسة وزرت مكررا بهذه الزيارة، وظهر في الطريق وفي الروضة كرامات عجيبة بل معجزات غريبة يطول ذكرها. فالحاصل أنه لا شك لي أن هذه الزيارة من أبي الحسن الهادي سلام الله عليه بتقرير الصاحب عليه السلام، وأنها أكمل الزيارات وأحسنها، بل بعد تلك الرؤية أكثر الأوقات أزور الأئمة صلوات الله عليهم بهذه الزيارة، وفي العتبات العاليات ما زرتهم إلا بهذه الزيارة.
أعزائي المستمعين، وبهذا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج شمس خلف السحاب، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نشكر لكم حسن المتابعة، ودمتم موفقين سالمين، ونسألكم الدعاء.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.